بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين.
إليكم الزعب.
فهذا إن شاء الله مجلسنا الأخير في هذه الزيارة إن شاء الله، التي كان عنوانها مقدمات في العقيدة والمنهج. ومما لا يشك فيه عاقل أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذه كلمة أثرت عن إمام مالك رحمه الله، وهي الكلمة التي ذكرها الحسن الثاني رحمه الله في كتابه فكرة وعقيدة، وهو يتكلم عن أبيه محمد الخامس رحمه الله، قال: يا أبتي، كنت تؤمن بأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها؟ وفي نفس الصفحة قال: كنت تؤمن بأنه لا بد لهذه الأمة، في معنى كلامه، من عقيدة مؤمنة سلفية طاهرة. فأمر العقيدة أمره أمر عظيم، كما مر معنا في الجلسات الماضية. فالنجاة لا تكون إلا بعقيدة صالحة، والنجاة أخ الإسلام لا تحصل بالاعتقاد القلبي وحده، ولا بالعمل وحده، ولكن الإيمان الصادق الذي ينجي من عذاب الله ويدخل صاحبه الجنة هو اعتقاد في القلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد، وكما قال أهل العلم: كل شيء يزيد إلا وينقص، كل شيء يزيد إلا وينقص. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالمؤمن الصادق إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا سمع القرآن ازداد إيمانا. قال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. جاء في الحديث أن أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم: اعتقاد القلب، عمل القلب واعتقاده، وذكر كذلك النطق، وذكر إماطة الأداء أي العمل. وهذا المفهوم الذي أخذه أهل العلم عن الإيمان، أنه اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهناك ذلك يتبين لك أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح، وكذلك يدخل فيه عمل القلوب. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعهد إيمانه وما نقص منه من فقه العبد، أن يتعهد إيمانه وما نقص منه، فلينظر هل هو في الزيادة أو في نقص. انتهى كلامه رحمه الله. وما منا من أحد إلا ويعلم أنه إذا جلس في مجلس علم ازداد إيمانه، وإذا جلس في مجلس غيبة نقص إيمانه. وكل منا عليه أن يراقب إيمانه إذا نظر في كتاب الله عز وجل، وإذا نظر إلى الكاسيات العاريات في الشوارع، أفلا يجده يزداد وينقص؟ وهناك أسباب تزيد في الإيمان، منها العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة. لا بد، العلم الشرعي يزيد في الإيمان، كلما ازداد المسلم علما يبتغي به وجه الله يزداد إيمانه. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أخشى الناس العلماء الذين تعلموا العلم يبتغون به وجه الله والدار الآخرة، لا يتعلمون العلم رياء وسمعة، لا يتعلمون العلم ليصيبوا به عرضا من أعراض الدنيا، لا يتعلمون العلم ليتصدروا المجالس، تعلموا ابتغاء وجه الله فازدادوا إيمانا بالعلم. قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الصحابة رضوان الله عليهم: تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. ومن أسباب زيادة الإيمان والاستقامة، ومن أسباب زيادة الطاعة الاستقامة على أمر الله عز وجل. ولذلك قال رجل: يا رسول الله أوصني، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. فالإيمان يحتاج إلى استقامة، والاستقامة على الإيمان تزيد في الإيمان، علاقة بينهما علاقة وثيقة، لا يستغني الإيمان عن الاستقامة، ولا تنفع الاستقامة بدون إيمان. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فلما استقاموا على طاعة الله ازداد إيمانهم، ولما ازداد إيمانهم دفعهم إلى الاستقامة على الأعمال الصالحة. ونتأمل في أحوال الكثيرين منا إلا من رحمه، إلا من رحم ربك. أين الاستقامة على الصلاة التي يحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بل أين الزكاة عند الكثيرين إلا من رحم ربك. كيف يمكن أن يزداد إيمان من لا يعرف باب المسجد إلا يوم الجمعة؟ وكيف يمكن أن يزداد إيمان من يقطع صلته بأرحامه؟ وكيف يزداد إيمان من لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أهله أولا حتى إن لم يستطع في العموم فعلى الأقل أين هو من هذه الشعيرة العظيمة في أهله؟ كيف يزداد إيمان من ينشر الشائعات والكذب في المسلمين؟ أين نحن من الاستقامة المأمور بها؟ لا بد أن ننظر في أحوالنا، فكلنا ذلك العبد المقصر. ومن الأمور التي تزيد في الإيمان وتقويه ذكر الله بما هو مشروع وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا عبد الله، إذا وجدت نفسك ذاكرا لله فاعلم أن الإيمان، أن إيمانك بخير. وإذا وجدت نفسك غافلا عن ذكر الله عز وجل فاعلم أنك على خطر. ابحث في نفسك، ابحث في قلبك، أين أنت؟ يقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبحنا وحمدنا فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه. انتهى المراد من كلامه. والمعصية تنقص الإيمان. فإذا انغمس الإنسان في المعاصي ليلا ونهارا ربما خرج من الإسلام إذا استحلها، لأن من عقيدة السلف الإيمان لأن من عقيدة السلف أن الإيمان يزيد بالطاعة حتى يصل إلى كماله، وينقص بالمعصية حتى يزول فلا يبقى منه شيء. وكثير من الناس إذا انغمسوا في المعاصي استحلوها، وإذا استحلوا المعاصي حكموا على أنفسهم بالكفر. هذا يستحل الربا ويستحل الخمر، ها؟ كيف يبقى مسلما؟ ما يمكن. استحل ما حرم الله أو أحل ما حرم الله. فاستحلال المعصية هو الشرط لكي يخرج الإنسان من الإسلام. أما إذا عصى العبد ربه وهو يعلم أن هذا محرم، أما إذا عصى العبد ربه ويعلم أن هذا محرم فعليه أن هذا محرم عليه فهو فاسق، مسلم فاسق، ومؤمن فاسق، مؤمن ناقص الإيمان. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن قاسك تيوه النتينة صافي
مزيانة.
هذا ما مزيان بغى يقصد عنا رسول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أي في تلك الحالة يكون ناقص الإيمان. وجاء في الحديث: والتوبة معروضة، أي باب التوبة غير مغلوق، مفتوح دائما، والحديث عند الإمام مسلم. والناس في تقسيم أهل المعاصي طرفان ووسط. الطرف الأول يكفرون الناس بكل ذنب، فمن ارتكب كبيرة فهو عندهم كافر وخارج من ملة الإسلام، ولا يدفن في قبور المسلمين، ويحل ماله ودمه وعرضه. وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة ومن صار على نهجهم حتى اليوم. هذا فكر سيء وضلال مبين، أدخل الأمة في متاهات. ويقال لهؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها به أحدهما، والحديث عند الإمام البخاري. فهؤلاء الذين يكفرون بكل ذنب لم يستحله صاحبه، أوقعوا الأمة في نار الفتنة. نبرأ إلى الله من أفكارهم ومن عملهم. وطرف آخر لا يكفرون أبدا، يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. وهؤلاء هم المرجئة، وهذا مذهب خبيث ضال، وأفكارهم موجودة اليوم بين الناس. ترى كثيرا من الناس لا يصلي ولا يصوم ولا يحج أو يشرب الخمر أو يأكل الربا أو عاق لوالده، ويقول: مهم القلب والله غفور رحيم. فهؤلاء يجرأ الناس على المعاصي، فأولئك يكفرون بكل ذنب، وهؤلاء لا يكفرون أبدا. فأولئك الخوارج يكفرون بكل ذنب، وهؤلاء المرجع لا يكفرون أبدا، إفراط وتفريط. ولا ندري من أين دخل الإرجاء على عوام المسلمين، والله المستعان. انتشر الإرجاء بشكل خطير جدا. أما الفرقة الناجية، أهل الأطر، أهل الحديث، السلفيون، صلى الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم منهم، فلا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب إلا إن استحله، وإلا ولا بد أن تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. عقيدتنا أن لنا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، والكافر من كفره الله ورسوله. وكذلك ولا ننزل حكما على معينين حتى نسأل أهل العلم الموثوقين في دينهم وفي منهجهم وفي عقيدتهم. نعم، نقول هذا العمل كفر أو هذا شرك، لكن عن الفاعل والواقع فيه لا بد أن نرجع إلى أهل العلم. فهذا ليس لأحد الناس، ليس لأحد الناس، وإلا الأمر ليس بفوضى. فأمرنا أن نسأل أهل العلم وأن نرجع إليهم، خاصة إخراج مسلم من الإسلام هذا ليس بالأمر الهين. ما يمكن أن يكون عندنا هذا الأمر سهل هكذا أبدا. وهذا رد على الخوارج الذين يخرجون المسلمين من الإسلام هكذا. وأبدا لا نقول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا فيه رد على المرجئة، ولكن نقول الذي يرتكب المعاصي على خطر عظيم، ولكن لا نكفره إلا إذا استحل الذنب واستوفت فيه الشروط وانتفت الموانع، ورجعنا في ذلك إلى من يوثق بعلمهم. أما إذا أكل الربا أو زنى أو شرب الخمر وهو يعلم أنه حرام فهو مرتكب لكبيرة، فإن مات على الإسلام فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه لارتكاب هذه الكبيرة، لنا الظاهر ولله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر يوم القيامة. وأختم هذا الموضوع عن العقيدة وعن المنهج بكلام نفيس للعلامة العثيميين رحمه الله، ذكره في فتاوى العقيدة وطبع في رسالة صغيرة باسم نبذة في العقيدة، وطبعت كذلك بعنوان أصول الإيمان. في ختام هذه الرسالة جعل فصلا عنوان له بأهداف العقيدة الإسلامية، لكي يتبين لنا أن أمر العقيدة أمره أمر عظيم. قال رحمه الله: الهدف لغة يطلق على معاني منها الغرض، ينصب ليرمى إليه، وكل شيء مقصود فهو هدف. قال: وأهداف العقيدة الإسلامية مقاصدها وغاياتها النبيلة المترتبة على التمسك بها، وهي كثيرة متنوعة. قال في منها: أولا إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده، لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ثانيا تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة ومليء بحب المادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. ثالثا الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. رابعا، سلامة القصد والعمل من انحراف في عبادة الله عز وجل أو معاملة المخلوقين. كل هذا هدف، ها، كل هذا من أهداف العقيدة. قال رحمه الله: لأن من أسس هذه العقيدة الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقة ذات السلامة في القصد والعمل. ها، ولذلك جاء عن السلف: الخير كله في اتباع من سلف، والشر كله في ابتداع من خلف. قال خامسا: الحزم والجد في الأمور بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه رجاء للتواب، ولا يرى موقعا يبعد من الله إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب، لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. قال سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قال: وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية في قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. قال سادسا: تكوين أمة تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوضيحه وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. وفي هذا يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال سابعا: الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والمكرمات. وفي ذلك يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية، نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. رحم الله الشيخ محمد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنات، ونفعني وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإخوة الإسلام، نحن في هذه الدنيا في دار الابتلاء، نبتلى بالخير ونبتلى بالشر، وما خلقنا إلا للابتلاء. ربنا يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الابتلاء وهذا الامتحان الذي خلقنا من أجله لا بد لنا أن نصبر. الصبر على البلاء هذا المطلوب منا لكي يعظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. ونختم هذه الجلسة بكلام ثمين ومهم ومفيد في هذا الباب: فضل الصبر على البلاء وأسبابه، من رسالة الدكتور خالد بن ضحو الضفيري أحد تلامذة الشيخ ربيع حفظه الله. عنولنها: سلوان السلف عند كيد الخلف. قال حفظه الله في هذا الفصل قال مما يجب أن يعلمه العبد أن الله خلق العبد لعبادته وسيبتليه ليعلم صدقه في إيمانه وتباته عليه من كذبه ونفاقه. وقد مر بيان ذلك وذكر الأدلة عليه. وحين يعلم العبد أنه مبتلى بالخير والشر فإنه يجب عليه أن يصبر على ذلك ويجتهد في بذل أسباب التبات والنجاة. قال ومن الامتحان البلاء اللذين يصيب أهل السنة من أهل البدع والمذمة من قتل وأذى وكذب وافتراء وغير ذلك. فيقابل ذلك السني بالصبر والثبات على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعه خوفه من الناس عن قول كلمة الحق، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فبكى أبو سعيد، وهذا من الصحابة، فبكى رضي الله عنه وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة. وقال الألباني معلقا على هذا الأثر وفي الحديث النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفا من الناس أو طمعا في المعاش، فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب والشتم وقطع الرزق أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك فهو داخل في النهي ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه، فكيف يكون حال من لا يكتفي بذلك بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم مسايرة منه للرعاع أو مخافة أن يتهموه وأيضا بالباطل إذا لم يسايرهم في ضلالهم واتهامهم. فاللهم ثبتنا على الحق، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. انتهى كلام الألباني رحمة الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله لما كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها ألا يهمل هذين الأمرين العظيمين ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين. انتهى كلامه من عدة الصابرين. قال الدكتور خالد وقول كلمة الحق والصبر على ما يلقاه العبد من الأداة دليل على صدق العبد وإخلاصه لله تعالى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقيام بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا قل من التألم والإنكار بالقلب. ليس وراء ذلك إيمان فلا قوة إلا بالله. انتهى كلامه من السير. وقد اشتكى الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقونه من الأذى، فذكرهم بعظم ابتلاء من سبقهم من أهل الإيمان، وبشرهم بظهور أمرهم ودينهم إنهم صبروا على الحق والإسلام والسنة. فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. تأمل هذا، ما سبب هذا الصبر؟ سببه العقيدة الصحيحة، سببه الاستسلام لله عز وجل، هذا الإيمان القوي في القلوب. انظر ما دافع على بهذا الرجل وهو يقسم قسمين ويفرق لحمه عن عظامه بأمشاط الحديد وما رجع عن دينه. يقول حفظه الله، وهذا الحديث عند الإمام البخاري، حديث خباب رضي الله عنه وارضاه، يقول حفظه الله: وها هي وصايا السلف الصالح بالصبر على السنة ولزومها، وأن الأمر في الصبر على السنة يحتاج إلى مجاهدة وتبات والتجاء برب الأرض والسماوات. فعن الحسن البصري رحمه الله قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقلها فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. رواه الدارمي في السنن. تم قوله: فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهو في زمن فاضل. ماذا نقول نحن اليوم والغربة شديدة؟ لكن هذا ابتلاء من الله عز وجل، لا بد فيه من الصبر والتحمل ومجاهدة النفس. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق. تأمل هذه الوصايا من هؤلاء الأئمة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. رواه الخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق. كالقابض على الجمر، هذا في زمانهم، فما بال زماننا؟ كثر المخدلون، كثر المنحرفون، كثر المحاربون، وطمت القضية بهذه الهواتف وما ينشر فيها. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال حفظه الله: وقد جعل الله سبحانه وتعالى الإمامة في هذا الدين شرطين أساسيين، وهما الصبر واليقين. فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سفيان بن عيينة: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، تمسكوا بما كان عليه الرعيل الأول، صبروا وتمسكوا باليقين بالعلم النافع ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين، ذكره في مجموع الفتاوى. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. يقول الشيخ خالد رحمه الله حفظه الله وقد جمع الله بينهما في أكثر من آية مما يدل على أن العبد لا ينجو من البلاء ويثبت على الحق ويثبت على الحق والسنة إلا باجتماعهما بقلب العبد ورسوخه فيهما. ومن ذلك قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق هو اليقين، فتواصوا بالحق وهو اليقين الذي يدفع به الشبهات، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا بد من التواصي بالحق والصبر، إذ إن أهل الفساد والباطل لا يقوم باطلهم إلا بصبر عليه أيضا. تأمل هذا، لا يقوم باطل أهل الباطل إلا بصبرهم على باطلهم، فكيف لا نصبر على الحق الذي نحن عليه؟ قال رحمه الله فلا بد من التواصي بالحق والصبر، إذ إن أهل الفساد والباطل لا يقوم باطلهم إلا بصبر عليه أيضا، لكن المؤمنون يتواصون بالحق والصبر، وأولئك يتواصون بالصبر على باطلهم، كما قال قائلهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قال فالتواصي بالحق بدون الصبر كما يفعله الذين يقولون آمنا بالله، فإذا أودي أحدهم في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، والذين يعبدون الله على حرف فإن أصاب أحدهم خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال رحمه الله والتواصي بالصبر بدون الحق كقول الذين قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، كلاهما موجب للخسران، وإنما نجا من الخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال وهذا موجود في كل من خرج عن هؤلاء من أهل الشهوات الفاسدة وأهل الشبهات الفاسدة، أهل الفجور وأهل البدع. انتهى كلامه رحمه الله من رسالته قاعدة في المحبة. قال الشيخ خالد وجمع بينهما في قوله عز وجل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال فالأيدي القوة والعزائم في ذات الله، والأبصار البصائر في أمر الله وهو اليقين، وعبارة السلف تدور على ذلك. قال ابن القيم في رسالة لأحد إخوانه وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. انتهى كلامه رحمه الله. انظر هذه الوصية من هذا الإمام لأحد إخوانه، كي نعلم أن السلف كانوا يريدون الخير لإخوانهم ويحبون ما يحب لإخوان ما يحبون لأنفسهم. ولذلك عن سورة العصر قال الإمام الألباني رحمة الله عليه: هي ثمرة المحبة في الله، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هي ثمرة المحبة في الله. فلننظر أين نحن من هذا، من التواصي بالحق فيما بيننا والتواصي بالصبر على الابتلاءات. قال الشيخ خالد: فالداعية إلى الله لا بد أن يكون في دعوة جامعا بين الأمرين، صابرا محتسبا على ثبات ويقين. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال المشاق، باحتمال مشاق الدعوة، وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المتابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. فدفع الشبهات والشهوات هو من أعظم الجهاد في سبيل الله تعالى. قال ابن القيم في زاد المعاد: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. انتهى كلامه رحمه الله. فالعبد إنما يضل من ترك هذين الأمرين، وكلما ضعف في أحد البابين كان دخول الشبهات والشهوات عليه أعظم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الاستقامة: فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر، الفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. ولك أن تتأمل في هذه الفتن، هذه الفتن التي تجري اليوم من نزارية ومصعفقة ما هي إلا ترك الحق وعدم الصبر على الحق. ويحكي الإمام ابن القيم شيئا من صبر الأئمة على السنة فيقول: وولي على الناس عبد الله المأمون من خلفاء بني العباس، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات على المنقولات، فأمر بتعريب كتب يونان. هذا مصدر خراب هذه الأمة في عقيدتها ووجود هذه الفرق الكلامية عندما ترجمت هذه الكتب. قال: فأمر بتعريب كتب يونان، وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له واشتغل بها الناس، والملك سوق ما سوق فيه جبل إليه، أي بطانته تؤثر فيه. فغلب على مجلس جماعة من الجهمية مما كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه، فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته، فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل، فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه والقضاة والولاة منهم فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة، ورؤوس السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة. فمن بين أعمى مستجيب، أي ليه؟ دعوة الجهمية. ومن بين مكره مفتد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن بالإيمان. وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون. فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انتهى من رسالته الصواعق المرسلة. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغبوهم به من الوعد، وما تهددوهم به من الوعيد. ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا، حتى خرج بها على رؤوس المنابر، ودعي إليها في كل باد وحاضر، من كلام ابن القيم في الصواعق كذلك. وهذه السمة البارزة لأهل السنة، وهي التبات على الحق ورسوخ القدم فيه، فلا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم، فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المدة التي صالح فيها قريشا، هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطا له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. رواه البخاري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم، لا يعلم من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. انتهى من المجموع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو ضرب وحبس وأودي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يحب اتباعه واتبع حكم غيره، كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوجي في الله. فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. انتهى كلام ابن تيمية من المجموع. والله تعالى بيّن في كتابه ثمرة الصبر والثبات، وأن العاقبة للمتقين والخاتم الحسن والخاتمة الحسنة لأهل السنة وبقاء الذكر الحسن لهم دون غيرهم، وأن مآل البدع وأهلها الافتضاح والعاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. قال ابن الحنبلي رحمه الله في الرسالة الواضحة: الغربة والوحدة مؤلمتان للطباع، ولكن في العاقبة التواب والانتفاع. الغربة والوحدة مؤلمتان للطباع، ولكن في العاقبة التواب والانتفاع. انتهى كلامه رحمه الله. وفي ذلك يقول المولى عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: وما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ونجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال في تواب أهل الإيمان: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع، سحابة صيف ثم تنقشع. ذكره ابن القيم في عدة الصابرين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من فضائل الصبر في كتاب الله، في كتاب الله تعالى، هذا في مدارج السالكين. فقال، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان. فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر، وهو مذكور في القرآن على 16 نوعا. ثم ذكر هذه الأنواع وأدلتها فيرجع إليه، فهو مبحث نفيس يعين الصابرين ويحثهم على التبات. وقد بيّن أهل العلم أن من عودي من أهل السنة لأجل دينه وعلمه فإن الله يرفع ذكره ويقطع ذكر عدوه وعدو أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذين قالوا عن الرسول إنه أبتر وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره عوقبوا بانبطارهم، كما قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. قال رحمه الله: فلا يوجد من شنأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بطره الله، حتى أهل البدع المخالفون لسنته. قيل لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد قوما يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله. وصدقوا رحمهم الله تعالى. أين أعداء إمام أحمد؟ هل يذكرون؟ أين أعداء ابن تيمية؟ هل يذكرون؟ أبدا، دخلوا مزبلة التاريخ. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام: سنة الله في كل من ازدرى العلماء بقي حقيرا، سنة الله في كل من ازدرى العلماء بقي حقيرا. فانظر في حالنا اليوم، الذي هذا الذي ازدرى الإمام ربيع وعبيد، ها أين حاله اليوم؟ ها؟ وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع: ولكن قد عرفناك في ترجمة ابن تيمية أنها جرت عادة الله سبحانه وتعالى كما يدل عليه الاستقراء برفع شأن من عودي لسبب علمه وتصريحه بالحق وانتشار محاسنه بعد موته وارتفاع ذكره وانتفاع الناس بعلمه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا الشوكاني عند حديثه عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وهذه قاعدة مضطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون. تأمل هذه، لا بد أن يستنكره المقصرون. تأمل ما يفعله نزار والنزاريون، كيف يطعنون في العلامة عبد الله البخاري وفي الدكتور عرفات الخير. قال: وهذه قاعدة مضطردة ذكر لأحد الدكاترة بالمدينة أن محمد بن هادي يقول في عرفات الخير أنه شر، فذهب إلى موقعه وأنصت إلى بعض شروحاته في الفقه في العقيدة في فعندما التقى بأحد الدكاترة قال له: كيف يقال في هذا شر؟ كيف يقال في هذا شر؟ وقال أيضا عن حديثه أي الشوكاني رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه قاعدة مضطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون ويقع له معهم محنة بعد محنة، ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى، ويكون له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين، ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى: ناصر دين، فالله تعالى ناصر دينه ورافع الحق وأهله. قال العلامة ابن القيم: والله عز وجل يؤيد من ينافح عن رسوله تأييدا خاصا، ويفتح له في معرفة نقد الحق من الباطل فتحا بينا، وذلك من تمام حفظه لدينه، وأنه لا يزال من عباده طائفة قائمة بنصره إلى أن يأتي أمر الله، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. انتهى من فوائد حديثية. فعلى العبد أن يلتجئ إلى الله تعالى بالدعاء بالثبات والإعانة على الطاعة والاستقامة عليها، وعليه بهذا الدعاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، واجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبي داود. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتشير به عليهم به. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المضطهدين في كل مكان وأن يكبت عدوهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد إليه المسلمين ردا جميلا, وأن يرد إليه شباب المسلمين ردا جميلا, وأن يشافي مرضى المسلمين ويعافي مبتلى المسلمين ويغفر لأموات المسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لعلمائنا وأن يرزقهم الفردوس الأعلى وأن يطيل عمر الأحياء منهم على طاعته سبحانه وتعالى وأن يختم لهم بكل خير, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم, جزاكم الله خيرا. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, على الأمل أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله.